بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقا وبرا وصلاحا وخيرا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. وصلنا إلى الحديث 65 من أحاديث عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ولعل الشيخ محمد يقرأ الحديث ونعلق عليه إن شاء الله بما يفتح الله به علينا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب استقبال القبلة. الحديث 65 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يميء برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
نعم، هذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باستقبال القبلة. واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة للقادر عليها، شرط في صحة الصلاة للقادر على استقبال القبلة، كما قال جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه الآية فيها دليل على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة للقادر عليها، إلا في حالتين، إلا في حالتين ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى استنباطا من الأدلة الدالة على ذلك. وهاتان الحالتان: الحالة الأولى اشتداد الخوف، اشتداد الخوف، وأيضا الحالة الثانية التطوع، صلاة النافلة والتطوع على الراحلة في السفر، حال السفر. لا يشترط استقبال القبلة، والأصل في ذلك قول الله جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا الحديث الذي ساقه المصنف، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، يعني يفعل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يعني يصلي النافلة وهو راكب في على راحلته، كان يصلي النافلة، يسبح يعني يصلي النافلة على ظهر راحلته حيث كان وجهه، سواء كان باستقبال القبلة أو في غير اتجاه القبلة. ومن هذا استدل أهل العلم أن النافلة يجوز للمسلم أن يؤديها على راحلته في السفر حتى ولو باتجاه غير اتجاه القبلة. في هذا الحديث في رواية كان يوتر على بعيره، يعني يصلي الوتر على بعيره، ولمسلم، يعني عند مسلم في الصحيح، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، يعني لا يصلي على الراحلة الصلاة المكتوبة، إنما هي النافلة. وعند البخاري وللبخاري إلا الفرائض، يعني لكن الفرائض بخلاف ذلك، فكان لا يصليها على الراحلة، كان لا يصليها النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة الفرائض لا يصليها، بل يصلي النوافل. ولذلك ذكر ابن بطال في شرحه للبخاري قوله أن أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف. وأيضا ذكر ابن حجر في فتح الباري قوله استنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي، يعني استدل أهل العلم من دليل التنفل للراكب على راحلته أنه يجوز التنفل للماشي الذي يمشي، يجوز له أن يتنفل. فاستقبال القبلة هو الشرط الرابع للصلاة أو لصحة الصلاة، كما قال جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والناس في القبلة على قسمين، منهم من يلزمه أن يستقبل القبلة بعينها، وهذا القسم هو الذي يشاهد الكعبة أمامه، فالمسلم إذا كان في المسجد الحرام فإنه يشترط لصحة صلاته أن يستقبل الكعبة بعينها، أن يستقبل الكعبة أو في مكة أو قريبا من المسجد الحرام. فمتى علم أنه يستقبل الكعبة عمل بعلمه، لكن إذا لم يعلم كالأعمى وإنسان غريب في مكة فإنه يجزئه الخبر عن يقين أو مشاهدة أنه صلى إلى عين الكعبة. الثاني، القسم الثاني، إصابة جهة الكعبة وليس عين الكعبة، مثل البعيد عنها، يعني إنسان مثلا في الرياض نقول اتجاه الكعبة، فمكة بالنسبة للرياض تقع في الغرب، غرب الرياض، فقبلة الرياض الغرب، لكن الذين هم عن غرب مكة قبلتهم شرق، لأن الكعبة تكون عن شرقهم، وهكذا الذين في الجنوب وفي الشمال، الذين في الجنوب قبلتهم شمال والذين في الشمال قبلتهم جنوب وهكذا. فهؤلاء يكفيهم أن يتجهوا باتجاه القبلة، اتجاه الكعبة، وليس ولا يشترط أن يعاينوا الكعبة لأنها بعيدة عنهم، فلا يلزمهم إصابة العين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذان هما القسمان من أقسام الناس بالنسبة لاستقبال القبلة. لكن هنا مسألة، لو أن إنسانا ترك استقبال القبلة وصلى، ما حكم صلاته؟ نقول صلاته لا تصح، صلاته لا تصح، لأنه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة، فلا تصح صلاته إلا إذا اجتهد، يعني هو في مكان لا يعلم أين القبلة بالضبط، واجتهد وسأل فأجابوه، وتبين له بعد انتهائه من الصلاة أنه صلى بغير اتجاه القبلة، نقول لا إعادة عليك، لأنه اجتهد وبذل جهده في تحري القبلة فلا شيء عليه، لكن إذا صلى بغير اتجاه القبلة من غير سؤال ولا تحري ولم يجتهد في تحري القبلة أو إصابة القبلة وصلى ثم تبين بعد ذلك أنه لم يصلي باتجاه القبلة، نقول له لا بد أن تعيد الصلاة لأنك فرطت في هذه الحالة. فهنا لا بد أن نفرق، لا بد أن نفرق في هذه الحالة. فهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث اتجهت، حيث اتجهت. فلو أن إنسانا ركب سيارته وسافر وفي الطريق وهو باتجاه غير اتجاه القبلة، مثلا باتجاه الشمال، وأراد أن يصلي الضحى أو يصلي الوتر، فنقول صلي ولو بغير اتجاه القبلة ما دمت أنك تصلي في راحلتك أو على راحلتك، في السيارة، في الطائرة، وهكذا. فقول ابن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، المراد بالتسبيح صلاة النافلة، يعني كان يصلي النافلة، كان يصلي النافلة. وهذا يدل على أن النافلة هي التي يرخص فيها أن تصلى بغير اتجاه القبلة إذا لم يقدر على اتجاه القبلة. والمكتوبة معروفة هي الصلوات الخمس المفروضة. الراحلة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الناقة، أما الآن الراحلة هي الطائرة، هي السيارة، الباخرة وغير ذلك. وهذا ما يميز أو تميز به صلاة النافلة عن صلاة الفريضة، من الأمور التي تتميز بها صلاة النافلة عن صلاة الفريضة أنها لا يشترط لها استقبال القبلة إذا لم يعني يستقبلها حال أداء الصلاة إذا كان في على راحلته، إذا كان على راحلته. فيجوز في السفر أن تؤدى صلاة النافلة على الراحلة، وكما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى استقبال القبلة في حال ابتداء الصلاة، وهذا قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يشترط استقبال القبلة في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، في السفر سواء من الابتداء أو بعد ذلك. أيضا ذكر أهل العلم أنه لا يجوز أداء الفريضة على الراحلة، أداء الفريضة على الراحلة بدون ضرورة، يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يقف في وسط الطريق ويصلي على الأرض باتجاه القبلة صلاة الفريضة، فهذا هو الأصل وهذا هو الأولى. لكن إذا لم يستطع لخوف أو غير ذلك فإنه يجوز حال الضرورة، حال الضرورة. ولذلك ذكر العلماء قالوا لئلا يفوته الاستقبال، استقبال القبلة، لأنه قد يفوته راكب. أما عند الضرورة كالخوف أو سيل من الأمطار ما لا يستطيع أن يقف وينزل على الأرض يصلي ويخشى أن يعني يخرج وقت الصلاة، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
نعم. الحديث 66 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان في المدينة يهود، فكانت القبلة قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وقبلة المسلمين وقبلة الأنبياء السابقين كانت بيت المقدس قبل أن تكون الكعبة. قبل أن تكون الكعبة كانت القبلة بيت المقدس، كما قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتشوق إلى صرف القبلة باتجاه الكعبة المشرفة، فأنزل الله جل وعلا قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق، فقال الله جل وعلا: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني شطر الكعبة باتجاه الكعبة. فأحد الصحابة رضي الله تعالى عنه خرج إلى مسجد قباء، مسجد قباء في المدينة، وهو أول مسجد بني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أهله لم يعني يبلغهم أن القبلة تغيرت من بيت المقدس إلى الكعبة، كانوا يصلون إلى القبلة الأولى وهي بيت المقدس باتجاه بيت المقدس، فأخبرهم بأن القبلة تغيرت أو صرفت إلى الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أنزل عليه القرآن في ذلك، وهي قول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستقبل الكعبة في الصلاة. فمن فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسرعة فهمهم استداروا إلى جهة الكعبة المشرفة، فكانت هذه هي القبلة. فالقبلة أول الهجرة كانت إلى البيت المقدس ثم صرفت إلى الكعبة، فقبلة المسلمين الآن استقرت على الكعبة المشرفة في مكة، فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها كما ذكرنا، استقبال جهتها عند البعد عنها، وأفضل البقاع هو بيوت الله سبحانه وتعالى، هي أفضل البقاع، وأشر البقاع الأسواق كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على صرف القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، واستدلوا بها أهل العلم رحمه الله تعالى في قوله: فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. إلى الشام يعني البيت المقدس، فاستداروا إلى الكعبة يعني في مكة. نعم
نعم الحديث 67 عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، قلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث عن أنس بن سيرين. أنس بن سيرين هو أخ للإمام الكبير والتابعي الشهير محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. يقول: استقبلنا أنسا رضي الله تعالى عنه، هم استقبلوا الصحابي أنس رضي الله تعالى عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر. عين التمر هذه مدينة على حدود العراق، وسميت بعين التمر لأن يكثر فيها التمر، يكثر فيها التمر. قال: فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فيصلي على حمار يعني على راحلته. فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلته. فهذا يدل على شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعندما قدم أنس بن مالك الشام استقبله أهل الشام لجلالة قدره وسعة علمه رضي الله تعالى عنه. فالراوي أنس بن سيرين من أحد المستقبلين لأنس بن مالك، فرآه يصلي على حمار له وقد جعل القبلة عن يساره، فسأله: لماذا تصلي وتجعل القبلة عن يسارك؟ فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وأنه لو لم يره يفعل هذا لم يفعله. فأخبره، فتبين لي أنس بن سيرين أن القبلة قد تغيرت بخبر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فلكن هذا الحديث لم يبين صلاة أنس هل هي فرض أم نافلة، لم يعين ذلك، لكن المعلوم أنها نفل، لأن المعهود عن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي النافلة على راحلته في السفر. فقبلة المصلي على الراحلة في السفر لصلاة النافلة هي حيث توجهت به راحلته، فيجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو كانت الراحلة حمارا، لو كانت الراحلة حمارا أو بعيرا فلا حرج في الصلاة على هذه الراحلة، ولا يشترط استقبال القبلة عليها في صلاة النافلة حال السفر. وهذا الباب أو هذه الأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الباب تبين استقبال القبلة، وأنه شرط لصحة الصلاة المكتوبة، وكذلك يجوز أداء النافلة على الراحلة ولو لم يستقبل المصلي حال السفر، لو لم يستقبل القبلة، لكن يشترط لصلاة المكتوبة استقبال القبلة إلا في حال العجز، حال العجز مثل الخوف من عدو أو من سبع، أو يخشى من يعني سيل نزل على الأرض شديد، أمطار غزيرة، ولا يستطيع أن يصلي على الأرض باتجاه القبلة، فهذا معذور. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهذا تعتبر ضرورة. نعم، انتهينا من هذه الحديث التي ساقها المصنف في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.